الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء أحسن القصص كما وصفها الله عز وجل في كتابه العظيم، وندخل في هذا المجلس في قصة أول الرسل، قصة أبي البشر الثاني، قصة نبي الله نوح. هذه القصة العظيمة الطويلة التي استمرت في دعوة أقوام عاندوا الحق وصبر عليهم هذا النبي العظيم حتى جاء قدر الله عز وجل بحادثة الطوفان الذي عمه ظاهر الأرض كلها. هذا النبي من سلالة أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، والبشر جميعا من سلالة آدم، وكان بينه وبين آدم قرابة 8 رجال، سنذكر هذه السلسلة. وهو من ذرية إدريس، وإدريس كذلك يرجع من ذرية شيث، وشيث هو ابن لآدم. هو نوح ابن لامك ابن متوشلخ، هذه الأسماء عبرانية أو سريانية، ابن خنوخ، وخنوخ كما جاء معنا، من هو خنوخ يا أخوان؟ هو نبي الله إدريس، يعني الآن والد جد نوح هو إدريس. وإدريس كما جاء معنا ابن يرد ابن مهلاييل ابن قينن ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه الصلاة والسلام. آدم نبي، ثم بعد ذلك شيث نبي، ثم بعد ذلك خنوخ وهو إدريس نبي، يأتي بعدهم أول الرسل. وذكرنا طرفا من كلام أهل العلم في الفرق بين الأنبياء والرسل، أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. من الأقوال حتى نتذكر الفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بينما الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، هذا قول من الأقوال. ومن الأقوال كذلك أن النبي يرسل بشريعة من قبله، بينما الرسول يرسل بشريعة جديدة. ومن الأقوال، ولعلها الأقرب إذا أردنا أن نذكر قصة نوح، أن النبي يرسل أو ينبأ أو يؤمر بتبليغ قوم موافقين، يعني على نفس الديانة، بينما الرسول يؤمر بتبليغ قوم مخالفين. ولذلك انتشر الشرك في وقت نوح فأرسله الله عز وجل، كما سيأتي أنه انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. اختلف في اسم نوح، هل هو اسم أعجمي أو ليس بأعجمي؟ والخلاف ليس فيه ثمرة، ولكن نذكر ما ذكره جمع من أهل العلم في معنى اسم نوح إن كان عربيا. قال بعض أهل العلم سمي نوحا لكثرة بكائه، وقيل إن الله عز وجل أوحى إليه لم تنوح لكثرة بكائه فسمي نوحا. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض التابعين، ليس حديثا مرفوعا ولا موقوفا على صحابي، ولكن جاء من أراد أن يقرأ يقرأ، ولكن ليس له كبير أثر ثمرة في الواقع، ولكن مما جاء في تسمية نوح ذكره السدي وهو من التابعين أن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام نظر يوما إلى كلب قبيح المنظر، وهذا نستفيد منه بعض الفوائد، حتى لو لم يثبت بحديث مرفوع أو بأثر موقوف، ولكن مثل هذه الآثار نستفيد منها بعض الآداب. نظر يوما إلى كلب قبيح فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب. كلمة تقال، ولم يسب ولم ينظر إلى أحد بني آدم، إنما نظر إلى كلب قبيح الصورة فقال: ما أقبح صورة هذا الكلب. فأنطق الله عز وجل هذا الكلب فقال: يا مسكين، على من تعيب؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو كان خلقي بيدي حسنته، وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. يعني إذا عبت على خلقة أحد، على من تعيب؟ فعلم نوح عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أنطق هذا الكلب فناح على نفسه وبكى مدة من الزمن، فلذلك سمي نوحا. ونستفيد من مثل ذلك أن هذا اللسان لابد على الإنسان أن يملكه وأن يمسكه حتى على بعض الدواب. تعيب هذه الخلقة وتتكلم على شكل هذا وتستهزئ بفلان، والله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات كلها. مولد نوح عليه الصلاة والسلام ولد بعد وفاة آدم أبي البشر بقرابة 826 سنة، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل كم بين آدم وبين نوح قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 قرون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم، يعني المدة الفترة الزمنية بين نوح وبين إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 قرون. في حديث أبي أمامة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ مر معنا من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، معلم مكلم، أي آدم مكلم، كلمه الله عز وجل وأوحى إليه. فقال: كم بينه وبين نوح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 قرون. وجاء أثر عن ابن عباس صحيح أن هذه 10 قرون كلهم على شريعة الحق أو كلهم على الإسلام، يعني من لدن آدم 10 قرون إلى نوح كلها على شريعة الحق على الإسلام، حتى حصل ما حصل في قوم نوح، سيأتي الكلام، لما عبدوا الأصنام. وإلا من قبل كان هناك فساد ذكرناه، حصل قتل لابني آدم، ظهرت فاحشة الزنا والمعازف، ولكن إلى الآن على الإسلام، بينما الانتقال من الإسلام إلى الكفر إلى الشرك حصل بعد ذلك. ولذلك في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة قرون، اختلف أهل العلم ما المراد بالقرن. هل المراد بالقرن المئة سنة المعروفة الآن، أو المراد بذلك الجيل كما قال الله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أجيال؟ فإذا كان المراد أن القرن عبارة عن مئة سنة، إذن بين آدم وبين نوح كم سنة يا أخوان؟ ألف سنة. طيب لو قيدناه بأثر ابن عباس مثلا، عشرة قرون كلهم على الإسلام، محتمل أن الألف سنة الذين كانوا على الإسلام فقط، ثم بعد ذلك هناك قرون أخرى ليست على الإسلام. ولكن لو قلنا أن نوحا عليه الصلاة والسلام ولد بعد وفاة آدم ب826 سنة، هذا يقرب أن المدة الزمنية التي بين آدم وبين نوح هي قرابة الألف سنة. ولذلك سيأتينا بإذن الله عز وجل الكلام في كم، يعني في أي عمر أرسل وبعث نوح عليه الصلاة والسلام. وللفائدة سنذكرها بإذن الله عز وجل إما في المجالس القادمة، أن أطول الرسل والأنبياء عمراً فيما ورد إلينا من أخبار هو نوح عليه الصلاة والسلام. كم عمره؟ عشان نأخذ المشاركات الآن، ها؟ 1050، صار أصغر من آدم صح؟ ها الدعوة 950، ها؟ مذاكر زين، جزاه الله خير، المذاكرة زين. 1780، شلون نحسبها؟ ها تحسبها لنا؟ هي هذه الصعبة شوي، ها؟ لا كيف حسبنا 1780 سنة؟ على القول الأشهر أنه لما بعث عليه الصلاة والسلام كان عمره 480 سنة، ترى من قبل كانوا يعمرون. ودعوته كم سنة؟ ها؟ لا دعوته أكثر من ذلك. ليش أنا أقول أكثر من ذلك؟ فقط دعوته إلى الطوفان 950، صح ولا لا؟ لأنه استمر بعد ذلك أيضاً 950 إلى الطوفان، ثم عاش بعد الطوفان 350 سنة. حسبوها بالآلة الحاسبة الآن، اللي عنده تليفون يحسبها كم تطلع؟ ها؟ 1200؟ لا شوية ظاهر ساقط بالرياضيات. 950 و480 و350 تعدت. ها أبو عبد الله احسبها بالآلة، ولا ما عندكم آلة حاسبة ولا؟ ها اي ابي تحسبونها عشان ألف اكيد كأنه شوية. 480 زائد 950 زائد 350 اي 1700، مو 1900 صح؟ اي 1780 عشان نعرف لماذا اخذنا الناتج 1780 حتى نعرف، وممتاز ان نعرف كيف نحسبها. 480 قبل البعثة، 950 البعثة إلى الطوفان، ثم عاش بعد ذلك على المشهور 350 سنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم بين نوح وبين إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة قرون. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم عدد الرسل جاء معنا؟ قال 315 جما غفيرا، هؤلاء الرسل بخلاف الأنبياء، فالأنبياء عددهم كبير، جاء في عددهم حديث ولكن ضعيف سندا. كان يسكن قوم نوح الجزيرة الفراتية في العراق، ناحية العراق في الجزيرة الفراتية، على المشهور أن هذا هو موقع قوم نوح عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا قبل قليل أن القرون هذه كلها كانت على الفطرة وعلى الإسلام في الديانة، ولكن حصل انحراف في دينهم في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ووردت في ذلك عدة أحاديث نذكرها حتى نعرف كيف أن الفطر تنتكس، وكيف يتأثر هذا القلب البشري يتقلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل الريشة في أصل شجرة يقلبها الريح، يعني شمالا وجنوبا هكذا، الريح شلون تحرك الريشة هكذا القلب. ولذلك الإنسان لابد عليه أن يتمسك بالعلم الشرعي، وأن يأخذ ويتبع غرز العلماء الثقات، وأن يبتعد عن مواطن الفتن والشبهات والبدع. لماذا أقول هذه الكلمة؟ الآن ترى الشبهات موجودة حتى في تليفوناتكم، ترى في شباب صغار 15 و16 و17، وفي بنات بهذه الأعمار في البيوت ألحدوا. والسبب ماذا يا أخوان؟ هذا الاطلاع اللي يقولون حنا عقولنا موجودة ونعرف كيف نختار. لا يا أخوان، حتى الآن أنت مع ولدك أو مع بنتك في بعض الأمور العرفية الدنيوية قد تكون بعيدة عن الشرع، ولكن تقول مستحيل يقرر الولد هذا القرار الصعب أو البنت هذا القرار الصعب. أقل ما فيها مثال على ذلك مسألة الزواج، لو تترك البنت تأخذ من تريد ومن تشاء يمكن في الغالب ستضيع، لابد من مشورة، صح ولا لا؟ من هذا الشخص؟ يسأل عنه، عن دينه، عن أخلاقه، عن نسبه. ترى كلكم هنا لابد تؤيدون، حتى لو كان بالكلام، تجلسون في مجلس لا ما نس لا تسألون وما ترضون لمثل هذه الزواجات، وكذلك للشاب. فما بالكم الآن، هذه أمور دنيوية، فما بالكم في الأمور الشرعية الدينية؟ كيف واحد يقول لا والله أنا عقلي أختار اللي أبيه؟ لا، العقل إلى الآن صغير. ولذلك الأنبياء لماذا والرسل لماذا ينبؤون بعد 40؟ لأنه يكمل النضج البشري بعد 40، قبل ذلك إلى الآن يكتسب الخبرات. ولذلك الابتعاد عن مواضع الفتن، وتابع الذرية، يسمعون لمن؟ أنا لا أبالغ في مسألة الإلحاد، لا، ألحدوا ويتكلمون الآن، بعضهم عندهم قنوات وبعضهم كذا، فلا بد من هذه المتابعة المستمرة. جاء الأثر عن ابن عباس في صحيح البخاري في تفسير قول الله عز وجل، وبالمناسبة هناك سورة سماها الله عز وجل باسم هذا النبي، من أولها إلى آخرها تتحدث عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في هذه السورة، وابن عباس يتكلم عن هذه الآية بالتحديد عند تفسير قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمس آلهة اتخذوها، خمس أصنام اتخذوها. ما هي البداية لهذه الخمس أصناف أو الأصنام؟ لها بداية. ولذلك لما نقول مثل هذه الأمور تخدش بالتوحيد أو قد تؤول وهي وسيلة إلى الشرك، لا تقول نحن الحمد لله فاهمين وما راح نقع في الشرك، بل الحذر الحذر. والآية معروفة، الجميع يحفظها، فيما قال إبراهيم وهو يدعو الله عز وجل، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي ورسول من أولي العزم من الرسل يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بنا نحن؟ ولذلك إبراهيم التيمي أحد التابعين الأجلاء لما أتى على هذه الآية وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ بعض الأحيان سيأتي الكلام الصنم اللي هو الصورة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذا الدرس بهذه المحاضرة اللي هو التمثال. عندك تمثال حصان ذوات الأرواح، تمثال طير، يجيك البوفيه تطلب بوفيه الحين البيت يحط لك على طرف الطاولة الحمامة ونوع من أنواع الطيور بالشكل كامل، الرأس أبد تمثال كامل. بعضهم عند باب البيت حاط له تمثال كبير الأسد أبد بتفاصيله بدقائقه. هذا هو الصورة المحرمة التي أتت بالاتفاق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي لعن الله المصورين، بالاتفاق يدخل فيه الذي يعمل التماثيل، تماثيل ذوات الأرواح سواء كانت بني آدم أو بهائم دواب. لماذا حرمت؟ سدا لباب الذريعة التي تؤدي إلى الشرك. نعم الآن لا يحصل في الشرك ولكن لا ندري في المستقبل ماذا يحصل، قد لا تعي هذا الأمر الآن ولكن بعد سنوات طويلة قد يتغير الأمر فحسمت مادة الشرك. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأسماء من هم هؤلاء؟ قال: هذه أسماء رجال صالحين. في ذلك الوقت عند قوم نوح كان هناك رجال صالحين بهذه الأسماء الخمسة، رجل يقال له ود ورجل يقال له سواع ويعوق ويغوث ونسر من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعمد. رجل صالح الديرة كلها تحبه. شوف شلون ابن باز رحمه الله تعالى لما مات مثلا شلون نتذكر ابن باز؟ ليش ما نحط بالرياض مثلا تمثال حق ابن باز؟ ما نعبده أبد، هذا شيء تذكاري له، لازم نقدره تقدير ونحط له تمثال. لما نشوف التمثال نتذكر العبادة اللي كان يتعبدها ابن باز. شوف تقريب المعنى، سووا التماثيل على شكل ود وعلى شكل يعوق ويغوث ونسر وهكذا. أوحى الشيطان إليهم ولكن لم تعبد في الجيل الأول. قال: حتى إذا هلك أولئك، يعني اللي الجيل اللي صنع التماثيل، وانتسخ أو تنسخ العلم، ذهب العلم مع مرور الزمان يذهب العلم. قال: عبدت، خلاص جيل ورا جيل حتى تعبد. وهذا يحصل حتى عند عباد القبور، بعض الدول الإسلامية يموت يقولوا حنا ندفن في مكان في المسجد حتى نتذكر عبادة الله عز وجل. بداية على بداية طبعا يحرم الدفن في المسجد، بعد ذلك تجدهم ماذا؟ ما يدعون الله عز وجل، يديهم عند القبر يدعونه. أنا بعيني رأيت بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية القبلة بالخلف وهو رافع يديه يدعو لنفسه باللفظ، يعني يدعو صاحب القبر لنفسه والعياذ بالله. لا تقولوا لا والله أنا على خير، نعم أنت قد تكون على خير ولكن الجيل الذي بعدك سيتغير إذا تنسخ العلم وقل العلم. جاء عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم. هؤلاء الرجال الصالحين كان لهم أتباع يحبونهم، يقتدون بهم، يفعلون ما يفعلون من العبادات. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. هنا صريح، نحن ما نعبدهم بس من نشوف الصنم، صورة هذا الصنم، كان أشوق لنا للعبادة، نتذكر العبادة نعبد الله عز وجل. فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر. راح الجيل الأول وسوس الشيطان لهم، قال أبد كانوا يعبدونهم، لا، وإذا أرادوا المطر كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل. ولذلك هذه العبادة التي كانت في قريش وفي شبه الجزيرة العربية ما جاءت مباشرة فعل الصنم وقيل أعبده، لا، هي عبارة عن أجيال وراء أجيال. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة، أم سلمة أم المؤمنين كانت قد هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان أيضا سافرت مع زوجها وهاجرت إلى الحبشة، ومن تقدير الله عز وجل أصبحت بعد ذلك من أمهات المؤمنين. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأياها في أرض الحبشة، يقال لهذه الكنيسة مارية، ما هو بالتشديد مارية، مارية بالتخفيف. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حسنها والتصاوير الذي كان فيها، يعني من التماثيل، لما نقول صورة يعني من التماثيل التي كانت داخل هذه الكنيسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وهذا من أخطر الأمور، يدفن ثم يبنى عليه المسجد ثم يعبد من دون الله عز وجل، وتجعل مثل هذه التماثيل الموجودة. وأنا أذكر يا أخوان، سبحان الله، بعض يعني من الأمور الواقعية، دخلت على أحد كبار السن وكان بجانبه تمثال خشب لخيل فرس، ولكن بتصاويره واضحة على يمينه، عنده طاولة، وأعرف هذا الرجل يقبل، ولكن كبير السن، كيف تدخل عليه ما تدري. وتضايقت حقيقة لما رأيت هذا التمثال بجانبه وهو من أهل الخير ولكن لا يعلم، ترى كثير من الأمور قد لا نعلم حكمها الشرعي بجانبه، سبحان الله، أردت أي يعني كما يقال سالفة أدخل فيها على ذلك. المهم، سبحان الله، قدرنا الله عز وجل أن دخلنا في مسألة التماثيل وغيرها وكذا، وقلت لأن التماثيل حرام وكذا، المصورة ذوات الأرواح سواء كانت بني آدم أو الدواب وغير ذلك، ما عرضت على الفرس اللي بجانبه. دخلت عليه بعد فترة وإلا به قطع بالمنشار رأس هذا الفرس، موجود بقية الجسد ولكن الرأس بأكمله الناس تقبل، ولكن أعرف كيف تدخل عليهم وأثبت لهم هذا الأمر بالدليل، بالحكمة وبالموعظة الحسنة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، شوفوا الأصنام كيف بعد زمن نوح عليه الصلاة والسلام، كم الفترة بين نوح وبين زمننا هذا، بين نوح وبين إبراهيم قرابة 1000 سنة. وانظر إلى الزمن من إبراهيم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، هذه الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أصبحت عند العرب بعد ذلك منتشرة في بلادي في شبه الجزيرة العربية. أما ود، هذا صحيح عن ابن عباس، يقول كانت لكلب بدومة الجندل، قبيلة كلب ومساكنهم عند دومة الجندل، وين سكاكة؟ قريب منها. قال وأما سواع فكانت لهذيل، وهذيل تسكن في الحجاز، سواع صنم سواع. قال وأما يغوث فكانت لمراد لبني غطيف أو غطيف بالجوف، عند سبأ بالجوف. قال وأما يعوق فكانت لهمدان، وهمدان باليمن. قال وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، وحمير أيضا في اليمن. شوف كيف انتشرت الأصنام. قال أسماء رجال صالحين من قوم نوح، إلى آخر الأثر الذي ذكرناه قبل قليل. ولكن من تقدير الله عز وجل، أو قد يقول قائل، كيف أن هذه الأصنام قد اندثرت بعد الطوفان، الطوفان الذي حصل في زمن نوح، كيف بعد ذلك جاءت هذه الأصنام مرة أخرى إلى جزيرة العرب؟ الذي أدخل الأصنام مرة أخرى بعد أن اندثرت إلى جزيرة العرب رجل يقال له عمرو ابن لحي الخزاعي، وهذا يا أخوان هو الذي جلب الأصنام وعبادة الأصنام بعد أن اندثرت إلى جزيرة العرب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أري النار، أري الجنة وأري النار، فلما رأى النار قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. القصب يعني الأمعاء، تخيلوا أمعاء يجرها في النار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيب السوائب، الناقة التي الدابة والناقة التي تترك لا أحد لا يأكل منها ولا يذبحها ولا هكذا، يعني عبادة لله عز وجل وجلب الأصنام. وقصة جلب الأصنام من هذا الرجل إلى شبه الجزيرة أيضا دونت. هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي كان له رأي من الجن، رأي من الجن ما أدري شو نسميه بالعامية، حنا له مخاوي، ها تسمعون واحد عنده مخاوي جني ويدليه على بعض الأمور، والعياذ بالله ما يجوز هذا. بعض يقول نستعين بالجن عشان والله كذا، عشان المباحث، عشان ويأتونك بسوالف ويجوزون. فله رأي من الجن يقال له أبو ثمامة، هذا الجني بعد خوش اسم عند الظاهر، أبو ثمامة. فأتاه ليلى هذا الجني، الرأي رأي من الجن يعني خويه من الجن، قال له أجب أبا ثمامة. حين عمرو يسمع خويه هذا يقول له أجب أبا ثمامة، هو أبو ثمامة. فقال عمرو بن لحي الخزاعي، هذا من أهل النار لا شك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في صحيح البخاري، قال لبيك من تهامة، أبد جبال تهامة اللي في الحجاز وغيرها، أنا يقول له لبئك، أتيتك يا أبا ثمامة. فقال أدخل بلا علامة، يعني بدون أي استئذان بدون شيء، إيتي سيف جدة، شاطئ جدة، تجد آلهة معدة، منمق السجع عند الجن، فخذها ولا تهب، وادعو إلى عبادتها تجب. قال روح عند جدة الساحل، راح تجد أصناما هناك، فخذها إلى جزيرة العرب وادعو إلى عبادتها ستجاب لعبادتها. فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد زمن نوح وإدريس، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، نفسها هذه طافية على الشاطئ من أيام انتهاء الطوفان، شوف تقدير الله عز وجل. فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها، فانتشرت بذلك عبادة الأصنام في جزيرة العرب، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه والعياذ بالله في نار جهنم، قال هو الذي سيب السوائب. ذكرنا قبل قليل كم كان عمر نوح عليه الصلاة والسلام لما بعث، كان عمره قرابة 480 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. كان نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل، ذكرنا ذلك قبل قليل، ونأتي على الحديث الذي يثبت أوليته في الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يوم القيامة، قال فيأتون آدم، هذا يدلك على عظم ذلك الوقت يوم القيامة، الناس يريدون يعني أن الله عز وجل يقضي بينهم، والأنبياء والرسل كل يقول نفسي نفسي، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد لم تفتح عليه من قبل. فيأتي الناس أول ما يأتون إلى أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ما فيه؟ يوم القيامة يوم عصيب، الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه، العرق ترى ما هو عرق، تخيل أنت العرق إذا نزل منك في يوم شديد الحر ما يصل حتى أسفل الكعب، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه عند الخاصرة، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني تعرف اللي غرق ويطلع جزء من أنفه ويغرق من العرق. شوفوا اليوم العصيب، اليوم الثقيل. فيأتون إلى أبي البشر فيقول ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. يوم القيامة يا أخوان، بعض الناس لما يتكلم فقط عنده إن الله عز وجل غفور رحيم تواب رحيم، وهذا أمر طيب ويغلب هذا الجانب، ولكن لا ينسى الجانب الآخر إن الله شديد العقاب. فرق بين ما الذي يغلب وبين أن ينسى هذا الجانب، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه كله طاعة لله عز وجل، والناس الآن ما يقوم شيء من الليل ويظن أنه رجله الأولى داخل الجنة بس باقي الرجل الثانية داخل الجنة. فيقول إن ربي غضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن شجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. شوف المعصية اللي كبرها آدم في ذلك الوقت، شجرة عصا. الآن لو نستحضر الماضي يا أخوان اللي فعلناه، وآدم ترى تاب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يعني الموضوع خلص بوحي، عندنا قرآن الموضوع انتهى، ولكن ماذا يقول؟ عصيت ربي بذلك. يا أخوان خلنا نتذكر ماضي سبق، ماذا فعلنا وماذا حصل منا وماذا 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 وماذا، ولا تتحرك شعر في جانبنا، مثل ما قلنا قبل قليل يمكن الرجل الأولى بالجنة ناطرين فقط الرجل الثانية في الجنة. هذا آدم أبو البشر ماذا يقول؟ يقول اذهبوا إلى نوح، ما أقدر أسوي شيء أبد، روحوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا هو الشاهد، أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، إلى آخر الحديث. الحديث طويل، ولكن الشاهد منه أن نوح هو أول الرسل. نوح عليه الصلاة والسلام له ذرية، والمشهور أن جميع من في الأرض الآن هم من ذرية آدم بعد الطوفان، من ذرية نوح بعد الطوفان، ولذلك يسمى نوح هو أبو البشر الثاني. أبو البشر على الإطلاق آدم، أبو البشر الثاني هو نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قص الله عز وجل قصة نوح في القرآن في إحدى المواضع قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، فاستدل بذلك جمع من أهل العلم أن جميع من في الأرض الآن هم من ذرية نوح بعد الطوفان، وهم من ثلاثة أبناء: سام وحام ويافث، الثلاثة الذين نجوا مع نوح عليه الصلاة والسلام. سنذكر القصة كيف فعل السفينة وصنعها ودخل فيها. سام وحام ويافث، ومجمل أو مجموع أبناء نوح عليه الصلاة والسلام كانوا خمسة: حام وسام ويافث، وكان لديه ابن اسمه عابر وهذا مات قبل الطوفان، ولديه ابن خامس وهو يام، وهو الذي يسميه أهل الكتاب كنعان، وهو الذي غرق في الطوفان. إذن خمسة، نعددهم عشان نحفظهم مع بعض: سام وحام ويافث، هذول النجوم، واللي مات قبل الطوفان عابر. من بقي الآن؟ ها؟ اللي هو كنعان، ما اسمه؟ يام ولا حام؟ ها؟ أكيد كنا حام عندي أنا، ها؟ يام، حام الأول. ولذلك سيأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في الطوفان كنعان المشهور عند أهل الكتاب اسمه يام. احفظوا الياء آخر الحروف الأبجدية، صح ولا لا؟ خلاص حفظناه، ياء يام، هذا الذي مات في الطوفان، ستأتي قصته بإذن الله عز وجل. قال سعيد بن المسيب ولد سام، يعني من أبناء، يعني العيال اللي جابهم سام، العرب وفارس والروم، العرب وفارس والروم هم من أبناء من؟ سام. قال وولد يافث الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج، هذول أبناء يافث. قال وولد حام القبط والسودان والبربر، كلهم عند أفريقيا من الجزء الآخر. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، صححه الأرناؤوط الحديث في المسند مسند أحمد، وضعفه الألباني رحمه الله
جميعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذا الحديث، قلنا مختلف في صحته، صحح إسناده الأرناؤوط وضعفه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم، حتى نعرف الآن السلالات وين ترجع إلى أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. لما انتشر الشرك في قوم نوح بعث الله عز وجل نوحا إليهم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الأصنام، وجلس في دعوته قرابة 950 سنة كما أخبر الله عز وجل، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى الابتعاد عن عبادة الأصنام. واختلفت أساليب دعوة نوح لقومه، واختلف أيضا أساليب عناد قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام. ونبدأ في هذه القصة بإذن الله عز وجل غدا في دعوة نوح وما واجهه من معاندة من قومه، وكذلك ما واجهه من زوجته وتفسير الآيات التي وردت في ذلك، حتى أمره الله عز وجل بصناعة الفلك، صناعة السفينة، ثم فار التنور بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.